حياتنا تتشكل المساحات،
نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
فأهلا بك في
مساحة حرة.
أهلا بكم في مساحة حرة، معكم فيها عبد الله حميد. انطلقت فعاليات المنتدى الاقتصادي الدولي بسان بطرسبورغ، وهو حدث فريد في عالم الاقتصاد، وبات منبرا عالميا للتواصل بين ممثلي أوساط الأعمال ومناقشة القضايا الاقتصادية الرئيسية. يجتمع في المنتدى 17,000 شخص يمثلون أكثر من 100 دولة، بما في ذلك رابطة الدول المستقلة والصين والهند وفيتنام. يقام المنتدى في معرض أكترا فورم ومركز المؤتمرات، وتشهد الفعاليات مشاركة شركات روسية كبيرة ومهمة متضمنة تمثيل مقاطعات ومناطق جديدة في البلاد. وينقسم برنامج الأعمال الرئيسي لمنتدى بطرسبورغ إلى 5 مجموعات، هي الاقتصاد العالمي في عصر التحول العالمي، الاقتصاد الروسي من التكيف إلى النمو، بناء السيادة التكنولوجية، مدخرات الناس وجودة الحياة كأولوية قصوى، سوق العمل، الاستجابة للتحديات الجديدة. من جهتها قالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالتينيتا ماتيفينكو إن حجم المشاركة العالمية في المنتدى دليل على فشل المحاولات الغربية لعزل روسيا، مشيرة إلى أن المنتدى اكتسب مصداقية باعتباره أهم منصة دولية في عالم الأعمال. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة دكتور نور ندى، الخبير الاقتصادي والأستاذ الزائر في جامعة التمويل بموسكو. أهلا بك دكتور، كيف تقرؤون عقد فعاليات المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبورغ؟
أنا أعتقد أن يعني هذا الانعقاد أو تاريخ الوقت وزمن الانعقاد مهم جدا، سواء لأفريقيا أو لروسيا. العلاقات الاقتصادية الروسية الأفريقية بتنمو بمعدلات عالية جدا، على الرغم من استحواذ مصر على حوالي 80% من التعاملات الاقتصادية الروسية الأفريقية، وبقية الدول الأفريقية تقريبا 20% الباقية. ما تصدره روسيا في الحقيقة تحتاجه الدول الأفريقية، وما تصدره الدول الأفريقية تحتاجه روسيا. أنا أعتقد أن إمكانيات وأفق التبادل الاقتصادي والتجاري بين القارة الأفريقية وبين روسيا أعتقد أنها قديمة وتمتلك إمكانيات النمو الضخمة جدا لو تم تسهيل بعض المعوقات التي تعيق حركة التجارة ما بين القارة وبين روسيا.
ما دلالة الحضور القياسي لوفود أكثر من 100 دولة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي؟
الحضور ذو دلالة على عمق العلاقات الروسية الأفريقية. الحضور له دلالة على نجاح الدبلوماسية الروسية في استعادة مراكز قوتها ومراكز تميزها في القارة الأفريقية. القارة الأفريقية لا تحمل أي تجارب سلبية استعمارية من الجانب الروسي، فروسيا بتبدأ مع القارة وفي تاريخها لم يكن أبدا أي جهد استعماري، وبالتالي هناك ترحيب أفريقي في الحقيقة بروسيا واضح تماما على المستويين، على المستوى الشعبي وعلى المستوى الرسمي. وأنا أعتقد أن على روسيا أن توظف ذلك لخدمة مصالحها الوطنية، مع ملاحظة مهمة جدا أن روسيا في فترة زمنية ما كانت تعلم أن أفريقيا تقع على الخريطة الجغرافية، ولكنها لم تقيم أي علاقات مع أفريقيا. أنا أشير هنا إلى فترة يلسن وغورباتشوف، الفترتين دون لم يزر مسؤول ذو قيمة المنطقة الأفريقية أطلاقا. لكن واضح أن تطور الأحداث الأخيرة أكدت في الجانب الروسي أن الشرق وأفريقيا هم أصدقاء حقيقيين يستطيعون أن هم يكونوا سند حقيقي للأمة الروسية، الدولة والشعب الروسي.
وكيف يفهم الغرب هذا الحضور الكبير الذي وصل 17,000 زائر من دول مختلفة؟
هذه رسالة مباشرة للغرب إلى أن الحصار الاقتصادي على روسيا هو حبر على ورق، وأن إمكانيات روسيا الدبلوماسية والتجارية تتجاوز تماما هذه يعني العقوبات، وأن الاقتصاد الروسي ينمو رغم العقوبات، وأن التجارة الخارجية الروسية تنمو رغم العقوبات. وأنا أعتقد أن يعني نحن في البداية، وأنا أعتقد أن معدلات يعني معدلات التنمية للعلاقات الأفريقية الروسية بتحمل نتائج مبشرة جدا في القريب العاجل.
ومع هذا النجاح الروسي سياسيا ودبلوماسيا وحتى عسكريا، ما هو المتوقع لأفق الاقتصاد الروسي على المستوى الدولي؟
أنا عايز أقول إن أوريدي الاقتصاد الروسي بيحقق معدلات بطالة منخفضة، بيحقق معدلات تضخم منخفضة، في نمو في معدل الناتج القومي الإجمالي الروسي. يعني أنا المؤشرات الاقتصادية القادمة من روسيا كلها مؤشرات في الحقيقة مبشرة. وعشان كده أنا دائما بقول إن المعارك مع الغرب ليست فقط على الأراضي الأوكرانية، ولكن هناك في معركة أهم مع الغرب على الجانب الاقتصادي والجانب النقدي. وأنا أعتقد إن روسيا والصين تحديدا استطاعوا إن هم يهزوا عرش الدولار في العالم. وبعد ما كان الدولار تقريبا بيمثل حوالي 90% من أساليب الدفع في التجارة الخارجية أو احتياطات الدول لعملتها الوطنية، أنا أعتقد أن نسبة 90 دي تراجعت. واستطيع أن أنا أقول بارتياح شديد أن هذه النسبة تتراوح ما بين 58 أو 60%، يعني في خلال الفترة الأخيرة في انتقاص من دور الدولار بحوالي 30%. وأنا أعتقد أن هذه العملية مستمرة، ومع إصدار العملة عملة تكتل البريكس، ومع نمو الاتجاه العالمي في التبادل التجاري باستخدام العملات الوطنية والمحلية، أعتقد أن ده الخطر الكبير ليس فقط على الاقتصاد الأمريكي بل على النفوذ الأمريكي في العالم واللي اكتسبته أمريكا بعد الحرب العالمية الثانية.
دكتور، يعني سان بطرسبورغ هل يعزز من الرغبة الدولية في الانضمام إلى منظمة بريكس؟
طبعا. أولا حجم الطلب، يعني حجم العضوية في بريكس بينمو، وتجمع الاقتصادي في سان بطرسبورغ أعتقد أنه هو داعم كبير لهذه الحركة. وأنا أعتقد أن حتى الدول التي كانت تمتلك احتياطات في السندات الحكومة الأمريكية أو لدى أمريكا بدأت تشعر بقلق شديد على احتياطاتها أو أموالها اللي موجودة في الغرب، خاصة بعد تجنيد الأصول المالية للبنك المركزي الروسي والشركات الروسية، مما أعطى مؤشرات سلبية عن الأمان أو الكريديتابل الأمان اللي موجود في النظام النقدي العالمي، وبدأ يدي مؤشرات سلبية على إن أمريكا ليست ملاذ آمن أو الغرب ليس ملاذ آمن، ولكن الغرب قد يكون منطقة خطر، وبتعرض هذه يعني بتتحول مدخرات الدول واحتياطاتها اللي موجودة في أمريكا وفي الغرب بتتحول إلى سيف مسلط على رقاب الدول. أعتقد أن الدول بدأت تشعر بهذه المخاطرة، وأعتقد أن في كتير من الدول من الصين ومنها بعض دول الخليج بدأت تسحب جزء من احتياطاتها في شكل استثمارات في أذون الخزانة أو في سندات الحكومة الأمريكية، خاصة أن أمريكا بتهيمن وبتمارس على هذه الاحتياطات ممارسات الكايبوي المتغطرس الفتوى، يعني يأخذ حقوق المالية للدول ظلما وعدوانا. عشان كده رأيي أن المكانة الكريديتابل اللي هو الائتمان اللي كانت واخدها أمريكا والدولار أعتقد أنها انخفضت كثيرا بفضل ما يحدث الآن على الأراضي الأوكرانية.
بالنظر أيضا للحضور العربي الكبير في المنتدى، كيف يعزز ذلك من فرص الشراكة الاقتصادية بين روسيا والمنطقة العربية؟
يعني الملاحظ أن الاستثمارات الخليجية وخاصة الإماراتية والسعودية في روسيا بتنمو الآن بمعدلات عالية، والاستثمارات الروسية بالمناسبة في الخارج أعتقد أن الروس قد تعلموا الدرس. يعني كان تقريبا 90% من الاستثمارات الروس في الخارج في أوروبا وأمريكا، النهاردة يعلم الروس تماما حجم المخاطرة التي تتعرض لهذه الاستثمارات. وأعتقد أن البوصلة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية حتى والأمنية والعسكرية الروسية قد تحولت من الغرب إلى الشرق، وبالتالي أنا أعتقد أن تستطيع روسيا أن تصنع مع الشرق تكتل أممي مهم يساعد في إنضاج نظام اقتصادي ونقدي عالمي جديد يكون أكثر عدلا وإنصافا لكافة الدول.
شكرا جزيلا لك دكتور نور ندى، الخبير الاقتصادي والأستاذ الزائر في جامعة التمويل بموسكو، كنت معنا من القاهرة. من موسكو ينضم إلينا الدكتور سمير أيوب المختص في الشأن الروسي. أهلا بك دكتور، ما أهمية عقد منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي في هذا التوقيت؟
أهلا وسهلا بكم، تحياتي لكم ولمستمعيكم الكرام. يعني الحقيقة المنتدى الذي تم افتتاحه بالأمس في مدينة سان بطرسبرغ له ما يميزه، وخاصة في هذا العام أنه يأتي بعد العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا والتي أرغمت على القيام بها، ويأتي في إطار الصراع والمواجهة في مختلف المجالات بين روسيا وحلف الناتو بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. هذه المواجهات صحيح على جبهات قتال، يعني هناك مواجهات عسكرية، لكن المواجهة الأساسية التي كانت تعول عليها الدول الغربية وبالأخص مع الولايات المتحدة الأمريكية هي المواجهة الاقتصادية مع روسيا ومحاولة عزلها والضغط على مختلف الدول التي تتعامل معها. العقوبات الاقتصادية فرضت على روسيا على موجات متعددة، وكانت آخرها الموجة التي يعني يمكن أن نعتبرها عقوبات فرضت على العقوبات، أي أنها تطال الدول الأخرى التي تحاول الاستمرار في العلاقات الاقتصادية والمالية مع روسيا. هذا المنتدى يؤكد أن العزلة التي أرادها الغرب وأرادتها معظم الدول الداعمة للولايات المتحدة ولسياستها أن هذه السياسة فشلت ولم تحقق أهدافها. اولا يعني مدينة سان بطرسبرغ عندما تم تأسيسها على يد بطرس الاول كان يريدها ان تكون نافذة روسيا على اوروبا، والان يبدو ان اوروبا اقفلت هذه النافذة ومدينة سان بطرسبرغ ومختلف المدن الروسية اصبحت يعني ابواب مشرعة امام الشرق وامام مختلف الدول الاخرى. هذا يؤكد ان العزلة فشلت التي فرضت على روسيا. ثانيا اكدت ان الدور الكبير الذي تلعبه روسيا في مختلف المجالات وخاصة المجالات الاقتصادية وفي مجالات الطاقة والنفط وفي مجالات التنمية الغذائية في مختلف الدول لا يمكن الاستغناء عنها، وروسيا بهذا الدور يمكن أن تبقي علاقاتها وليس فقط تبقيها وإنما تطورها في المستقبل وعلى مدار يعني مستمر. لهذا السبب نلاحظ أن حضور عدد كبير من دول العالم هذا المنتدى يؤكد أن هذه الدول تبقي علاقاتها مع روسيا، وأكثر من ذلك تطورها دائما، وخاصة أن العالم الآن وخاصة يعني الدول معظم دول العالم الثالث تعيش حالة من الأزمات الاقتصادية. هناك بعض الدول فرضت عليها عقوبات، هناك بعض الدول أصابتها كوارث طبيعية. هذه الدول ترى في وجهة روسيا في الاتجاه نحو روسيا يعني يمكن أن يساعدها على إعادة التنمية، على إعادة الوقوف في وجه كل هذه الأزمات. روسيا لديها مقومات عديدة ومقومات مهمة دائما في دعم هذه الدول، وروسيا يعني نتيجة لهذه العلاقات تعتمد مع هذه الدول، يعني علاقات روسيا مع هذه الدول تعتمد على الثقة المتبادلة بين الطرفين، وخاصة أن سياسة روسيا تختلف عن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية في التعامل الاقتصادي مع معظم دول العالم. الولايات المتحدة كما نعلم تفرض إملاءات وشروط سياسية مقابل أي دعم اقتصادي لأي دولة، بينما روسيا عكس ذلك، دائما تقوم بدعم هذه الدول، تعمل على بناء وزيادة بناها التحتية، وتعمل أيضا على يعني مساعدتها للتصدي وتحدي مختلف الصعوبات دون أي مقابل، وبما في ذلك فقط هناك مصالح مشتركة، فوائد مشتركة للطرفين.
ما الذي أخطأ فيه الغرب مع علاقاتهم بروسيا حتى يروا فشلا ذريعا في كل مخططاتهم ضد موسكو وانعكاسات ما تحققه روسيا على كافة المستويات في نظرة الغرب لها؟
خطأ الغرب الجسيم أنه أحرق كل أوراقه مع روسيا لاعتقاده بأن هذا الحريق يمكن أن يصيب روسيا. يعني عندما عمد الغرب إلى وقف التعامل بالطاقة الروسية ورفض الغاز الروسي أعتقد أنه يمكن أن يضرب الاقتصاد الروسي ويضرب المؤسسات المالية، مما يؤدي إلى اضطرابات داخلية في روسيا تؤثر على الوضع السياسي. هذا لم يحصل، الغرب هو الذي تأثر وهو الذي يخسر وهو الذي يدفع أموال طائلة الآن مقابل شراء الطاقة من دول أخرى وخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية بأسعار عالية. هناك اضطرابات سياسية داخل الدول الأوروبية، هناك نفور في الشارع الأوروبي نتيجة لهذه السياسة العمياء التي اتبعتها أوروبا والتي أصبحت يعني ضحية للمؤامرات الأمريكية، وأصبحت يعني الآن سابقا كانت مستعمرة عسكرية للولايات المتحدة الأمريكية، أنا أسمي ذلك نظرا للقواعد العسكرية الأمريكية في أوروبا، الآن أصبحت بالإضافة إلى أنها مستعمرة عسكرية أصبحت أيضا تحت الإملاءات الأمريكية في المجال الاقتصادي، يعني مسيطر عليها من قبل الولايات المتحدة، مما يفقدها العديد الكثير من استقلاليتها من اتخاذ قرارات يمكن أن تكون أكثر مناسبة لها. الآن نلاحظ أن كل القرارات التي تهم الدول الأوروبية تنطلق إما من لندن أو من واشنطن، بينما الدول الغربية وخاصة ألمانيا وفرنسا أدوارها أصبحت مهمشة، حتى أن بولندا بدأت تلعب دور بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية أكثر بكثير مما تلعبه أو كانت تلعبه ألمانيا التي ضربت اقتصادها. ألمانيا كان اقتصادها هو يمكن يعني الاقتصاد الأول في أوروبا ويمكن أن يكون الاقتصاد الثالث في العالم لو أبقت على علاقاتها مع روسيا، الآن خسرت هذا الموقع. لذلك نعم الدول الأوروبية بتقديري لو أعيد القرار لها لا يمكن أن تكرر ما قامت به من أخطاء ويمكن أن تعيد هذه السياسة، لكن للأسف دخلت في نفق مظلم مع الولايات المتحدة الأمريكية وحتى الآن لا تستطيع الخروج منها. روسيا الآن يعني كل ما تقوم به حتى الآن لم تقطع كل جسور التواصل مع الغرب، وإنما على العكس الغرب هو الذي يقطعها. روسيا حتى الآن لا تزال تمد يدها، والدليل أنها لا تزال تزود بعض الدول الأوروبية بالنفط والغاز، ويمكن هذا أن يكون يعني في المستقبل إشارة إلى أن روسيا يمكن أن تعود بفتح كل العلاقات. هذا يتعلق بالدول الأوروبية، هذه الدول هل لديها القرار والسيادة والاستقلالية في اتخاذه بعيدا عن لندن وواشنطن؟ أنا أشكك بذلك. لذلك نرى الآن روسيا نجحت نجاحا بارعا في فتح نوافذها وأبوابها باتجاه الشرق، باتجاه الصين، باتجاه الهند، باتجاه باكستان، دول أمريكا اللاتينية، دول الشرق الأوسط، دول أفريقيا، ونحن على أبواب أيضا قمة أفريقية روسية. كل هذا يثبت بأن محاولات الغرب عزل روسيا واحتوائها فشلت فشلا بريعا. روسيا مستمرة في سياستها تعامل مع مختلف دول العالم، وأيضا ما يخص العملية العسكرية يبدو أنها مستمرة حتى تحقيق أهدافها.
على وقع هذا الحدث هناك مشاركات مختلفة لعديد من دول العالم رغم حالة العقوبات التي حاول الغرب فرضها على روسيا، على ماذا يدل؟ وهل ستكون هناك ارتدادات على هذه الدول؟
يعني أنا أنا لدي القناعة بأن الولايات المتحدة الأمريكية ضغطت على العديد من هذه الدول لعدم المشاركة في هذا المنتدى، لكن يبدو أن وخاصة يعني دول الشرق الأوسط بما فيها الدول العربية، يعني يبدو أن هذه الدول أصبحت الآن أكثر قناعة من الصاد، وأن علاقاتها المتنوعة مع معظم دول العالم يعطيها الحد الأكثر من المناورة والاستقلالية في اتخاذ قراراتها. يعني في السابق كانت ملزمة مع الولايات المتحدة الأمريكية بسبب علاقاتها الوحيدة معها، الآن روسيا قامت بدور فعال ودور رائد في الدبلوماسية عندما أبقت علاقاتها مع مختلف الدول العربية، وخاصة أن هذه الدول متناقضة فيما بينها، لكن روسيا استطاعت أن تجمعها وأن تبني علاقات وطيدة، وخاصة ساعدت في إعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية، ساعدت مع الصين في إعادة العلاقات بين الجمهورية الإسلامية والسعودية. هذا كله يغيظ الولايات المتحدة الأمريكية ويضرب سياستها العدائية في المنطقة. لذلك نعم هذه الدول أصبحت الآن يمكن أن تقف بوجه الولايات المتحدة الأمريكية وتقول لها أنه يعني من حقها أن تقوم العلاقات مع أن تقيم علاقات مع أي دولة في العالم تراها مناسب لها ويخدم مصالحها، ليس كما كان في السابق. لذلك بتقديري يعني هذا كله ناتج عن التراجع الكبير في سياسة الولايات المتحدة الأمريكية التي بدأت في الشرق الأوسط، وبتقديري يمكن أن تستفيق أوروبا وتعمل نفس السياسة التي تتخذها دول الشرق الأوسط، لكن هذا بعد فوات الأوان بالنسبة لأوروبا. بالنسبة لدول الشرق الأوسط أنا بتقديري نجحت الآن في تنويع في علاقاتها مع مختلف الدول بما فيها روسيا والصين، وهذا بحد ذاته إشارة لبناء أساس جديد لعلاقات عالمية جديدة، أسس جديدة مبنية على تحالفات اقتصادية، تحالفات مالية، عالم متعدد الأقطاب بعيدا عن سياسة العالم الواحد والقرار الواحد.
شكرا جزيلا لك دكتور سمير أيوب المختص في الشأن الروسي، كنت معنا من موسكو. ينضم إلينا من بيروت الخبير الاقتصادي الدكتور إيليا شوعي. أهلا بك دكتور. ماذا يمكن أن يخرج عن الوفود المشاركة في المنتدى الاقتصادي الدولي بسان بطرسبرغ؟
أشوف
يعني أنا أشبه هذه المؤتمرات، أنا أشبهها إلى المؤتمرات أو إلى الفيرز، الفيرز يعني المعارض التي تقيمها الشركات الدولية كل سنة من أجل أن يتعرف الناس والشركات على بعضها البعض، وأن فعلا يعني توقع يتم التوقيع على عقود عمل على اتفاقات تجارية إلى آخره. نفس الشيء بالنسبة لهذا المؤتمر، يعني هذا المؤتمر الهدف الأساسي منه هو يعني إعادة إحياء التعاون بين الدول بمواضيع اقتصادية تعني الاقتصاد العالمي من جهة، ولكن أنا برأيي هم يعطونا بالغ الأهمية لما يمكن أن ينتج عن المشاركة بهكذا مؤتمر، بمعنى العقود التي يمكن أن يتم توقيعها مع شركات دول أخرى والاتفاقات التجارية التي يمكن أيضا أن يتم التوقيع عليها بين الدول المشاركة. وهون عندي ملاحظة أخرى، أنه هناك 100 دولة تشارك في هذا المنتدى الدولي الاقتصادي الدولي في بيترسبورغ. هذا يعني أنه ما في مقاطعة، خلينا نقول مقاطعة واسعة دوليا لروسيا بالنسبة لطبعا النزاع العسكري بين روسيا وبين أوكرانيا، إنما هناك مشاركة، يعني 100 دولة تشارك، يعني ليس بالقليل أبدا، ليس بالقليل أبدا. والموضوعات المطروحة على الطاولة، إن كان الاقتصاد الروسي، إن كان الاقتصاد العالمي، إن كان موضوع التكنولوجيا، إن كان موضوع الاستثمارات إلى آخره، هذه كلها يعني مواضيع حساسة جدا، خصوصا في عالم يشهد أحداثا غير متوقع. يعني مثلا الحرب الروسية الأوكرانية لم تكن متوقعة، يعني حصلت لأنه صار في نوع من تحدي لروسيا بالسعي إلى ضغط ناتو، إلى حلف الناتو، هذا أكبر تحدي كان لروسيا. يعني لولا هذا التحدي لما اشتعلت الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ولما شهد الاقتصاد العالمي انكماشا وأيضا تضخما وارتفاعا في أسعار بعض السلع الأساسية.
هذا البحث عن تنوعات اقتصادية جديدة في أطر مختلفة من الاقتصادات والأعمال وتطويرها في ظل الأعباء الاقتصادية العالمية، كيف تنظرون لهذا الأمر؟
طبعا هيدي نوع من السعي للتغلب على النتائج والانعكاسات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، التجارية، على عقود عمل إنتاج بين شركات الكبرى للدول المشاركة، منعوضها بأنه أن فعلا نسعى جاهدين لمواجهة الانعكاسات السلبية أو مشاكل الاقتصاد العالمي. يعني اليوم الاقتصاد العالمي عم بيشهد انكماش، عم بيشهد تضخم، ارتفاع بالأسعار، عم بيشهد نوع من scarcity، يعني ندرة لسلع أساسية كانت يعني تصدرها وتنتجها روسيا وأيضا أوكرانيا للاقتصاد العالمي وللدول في العالم. يعني هذا التعويض، هذه المنتديات هي تعويض مهم جدا جدا عن مثل تلك الخسائر التي يتكبدها العالم بأسره جراء حروب تشتعل، حروب تحصل بين دول حساسة جدا بالنسبة للاقتصاد العالمي، إن بإنتاجه أو بنوعية صادراتها كالصادرات بعد مرة الروسية والأوكرانية يلي فيها كثير من المعادن، فيها كثير من البترول، يعني من المشتقات النفطية، وفيها كثير من المحاصيل والسلع الزراعية.
إلى أي حد ستؤسس هذه المرحلة في التاريخ الاقتصادي العالمي إلى شكل جديد من التعاون الدولي والتقلبات في مختلف مجالات الأعمال؟
شوف، أنا بعتقد أنه العالم ذاهب إلى من جديد إلى قطبين، مش عالم القطب الواحد، لا، إلى قطبين. يعني طبعا في الولايات المتحدة وأوروبا بتمثل القطب الأول، وفي قطب ثاني بتتزعمه الصين، ومن بعد الصين روسيا، مع روسيا، وهو يلي بده يضم دول كالهند، كالبرازيل،
بعض الدول الخليجية العربية النفطية، يعني إفريقيا الجنوبية، يعني دول بطور النمو السريع، بطور النمو السريع، ودول عندها طاقة تكنولوجية متطورة ومتقدمة جدا مثل كوريا كمان، لكن كوريا تدور في الفلك الأمريكي، كوريا الجنوبية طبعا تدور في الفلك الأمريكي. فإذا حتى هذا القطب الذي تسعى تلك الدول إلى إنشائه عم يفكروا بعملة لإله، إنه يكون له عملته الخاصة، يكون له هالمجموعة الدول هيدي يكون لها عملتها الخاصة، وهذا يعني الكثير، يعني مثل اليورو بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي، يكون في عملة لمجموعة من الدول، بتكون 20 30 40 50 دولة يلي هن. وهذا القطب الجديد الذي سوف ينشأ مع عملة جديدة أكيد بيكون في بيعمل نوع من التوازن في العالم بين القطب الأمريكي الأوروبي وهذا القطب الناشئ الجديد. ليش بيعمل توازن؟ لأنه بيعمل توازن رعب، ما بيعود في جهة واحدة متحكمة لوحدها مع الصهيونية بالعالم بأسف العالم بأسره.
دكتور، يعني حالة التواصل الدولي مع روسيا كيف يفيدها اقتصاديا وتجاريا في ظل توسعها وعلاقاتها التجارية في مناطق مختلفة؟
روسيا، يعني روسيا والصين سوف تقودان هذا القطب الناشئ، يعني وبالتالي من مصلحة روسيا أن تزيد أو أن تمتن علاقاتها الاقتصادية مع أكبر عدد ممكن من دول العالم أكيد، لأنه انتبه بالنتيجة التعاون الاقتصادي هيدا يوصل إلى التحالف بالسياسة، لأنه الاقتصاد والسياسة مرتبطان، يعني مثل الجسد والروح لا ينفصلان، يعني كل ما منمتن العلاقة الاقتصادية كل ما منكون عم نمتن في الوقت ذاته في الوقت عينه العلاقة السياسية، بمعنى أنه انضمام تلك الدول إذا هذا القطب الناشئ الجديد، وأيضا اعتماد العملة الجديدة وتكثيف علاقاتها المالية والاقتصادية والاستثمارية والتبادلية مع روسيا ومع الصين.
الدول العربية مشاركة بقوة في سان بطرسبرغ، ما دلالة هذه المشاركة وتأثيرها على المستوى الاقتصادي؟
شوف، أنا أعتقد أنه الدول العربية من بعد الاتفاق الإيراني السعودي الذي رعته الصين، أعتقد أنه الدول العربية استفاقت على أنه ضرورة أن تكون هناك بعض المسافة بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه استشعر العرب، استشعر هؤلاء بأنه هذه القوة التي تدير الصهيونية سياستها الخارجية، يعني ما عندها النوايا الواضحة تجاه تلك الدول، ولا تلك الدول مدركة وعارفة تماما خفايا سياسات الخارجية، فتريد أن يعني أن تحمي نفسها، أنا هذا اعتقادي، تريد أن تحمي نفسها لأنه صار في أزمة ثقة بين العالم، لكي تحكمهم حكومة عالمية يضعون على رأسها من يريدون أن يضعوا على رأسها.
شكرا جزيلا لك دكتور إيليا شوعي الخبير الاقتصادي، كنت معنا من بيروت. شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة، طابت أوقاتكم، إلى اللقاء.